بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن معمر، وهو الحافظ المعمري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا حبان بن هلال، وهو بصري ثقة بل من أوثق الناس. قال الإمام أحمد: إليه ينتهي التثبت أو الثبت، وهو من الثلاثة الذين أثنى عليهم الإمام أحمد في ضبط كتبهم، حتى كان يسميهم أهل الشكل، أحيانا يقول أهل الشكل والنقط، وهم ثلاثة من أهل البصرة: عفان بن مسلم، وحبان بن هلال، وبهز بن أسد. فكانوا يتثبتون في كتبهم، وغالب أهل البصرة هم ممن يضبط كتبه. قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا جرير بن حازم، وهو أبو وهب البصري، قال: حدثنا أيوب، هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني، إمام السنة في البصرة بعد الحسن بن سيرين، قال: عن زيد بن أسلم، الآن تحول الإسناد إلى مدن، أنا كان الرواه بصريون، والآن تحول الإسناد إلى أهل المدينة، فزيد بن أسلم من فقهاء أهل المدينة وأئمتهم، وكان كما قال أبو حازم سلمة بن دينار: كنا نجلس عند زيد بن أسلم، أنا فقهاء المدينة وعلمائهم يجلسون عند زيد بن أسلم. قال: فلقيت زيد بن أسلم، معنى قال فلقيت زيد بن أسلم أي من جرير بن حازم، معنى قوله فلقيت زيد بن أسلم من جرير، معنى جرير أولا رواه عن أيوب عن زيد، ثم لقي زيد بن أسلم. قال: فحدثني عن عطاء بن يسار، هو مدني، وعطاء في التابعين كثير، أحيانا يعرف بالراوي عنه كذلك الصحابي، فغالبا إذا ذكر عطاء في رواية ابن عباس وابن عمر فهو عطاء بن أبي رباح، وأحيانا يكون عطاء بن مسلم الخرساني، إلا أن عطاء بن مسلم الخرساني قال ابن المدين وغيره أنه لم يسمع من ابن عباس. وإذا أيضا أحيانا يروي عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، لكن إذا جاء غالبا عن أبي هريرة فهو عطاء بن ميناء. وأما عطاء بن يسار فهو غالبا يروي عن أبي سعيد، ويروي كذلك عن أبي هريرة، لكن أكثر روايته عن أبي سعيد. وإذا كان عطاء عن جابر فقد يكون ابن يسار وقد يكون ابن أبي رباح، كلاهما قد روى عن عطاء عن جابر، وكذلك حتى عطاء بن أبي مسلم الخرساني. قال أبو سعيد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك الخدري الأنصاري، قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد، فعرض لها، أنا شيء عرض لها، إما مرض وإما حيوان، فالظاهر أنه أنا كادت أن تموت. قال فنحرها بوتد، فقلت لزيد: وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا بل من خشب. قال: بل خشب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأمره بأكلها. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث فيه أن المسلم إذا أدرك الذبيحة أو أدرك الحيوان الذي هو حلال قبل أن يموت، فأدركه وذبحه فهو حلال، كما ذكر ربنا جل وعلا في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أو قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال في الآية الأخرى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. أنا هذه الأشياء التي هي ميتة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، المنخنقة التي ماتت خنقا، والموقوذة التي ماتت ضربا، وقال والمنخنقة والموقوذة والمتردية التي تردت من فوق شاهق من بيت أو من جبل، والمتردية والنطيحة هي التي نطحتها أختها. ثم قال: وما أكل السبع، أنا أكلها سبع، كلب أو ذئب أو غيرها من السباع. فهذه إذا قال الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتم ذكاته، أنا هذه تعتبر ميتة، إلا ما أدركتم ذكاته، إذا أدركتموه حيا. فهذا الرجل أدرك الناقة لا زالت حية، لا زالت حية، فنحرها بوتد، فنحرها بوتد. ففيه هذه المسألة أن الإنسان إذا أدرك الذبيحة ولم تمت بعد، أدركها فذبحها فهي حلال. وأيضا في هذا الحديث أنه مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما لم يكن عظم أو ظفر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما العظم، أو قال: ما لم يكن سن أو ظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى الحبشة معناه سكينهم، سكين الحبشة الذي يذبحون به. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح الرجل بالسن أو كذلك بالعظم وكذلك أيضا بالظفر. وأما إذا كان مثلا أخذ شيئا من حجر حاد أو خشب حاد فذبح به هذا الحيوان فهو جائز، وخاصة عند الضرورة. فجاء في حديث كعب بن مالك لما كان امرأة أو راعية له أو جارية كانت ترعى غنم كعب بن مالك، فمرضت إحداها وكادت أن تموت، فأخذت الحجرة أو المروة، مروة معنى الحجرة الصلبة، فأخذتها وذبحتها فأخبر كعب بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن عندما ذبحت هذه المرأة الغنمة ذبحت هذه المرأة بالمروة، وهي كما قلنا الحجارة الحادة، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فدل على جواز النحر بأي شيء حاد، بأي شيء حاد، إلا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من العظم والظفر، وأما غيرها فيجوز. أما إذا كان ليس حادا فلا يجوز أن يذبح به، ولا يكون أيضا ذبيحة صحيحة. لو جاء مثلا إنسان بحديد ثقيل ومر به على رقبة الشاه فلم يذبحها لأنه ليس في حد، لكن لثقله مثلا خدش هذه الشاه وأخرج الدم، فهل هذه تكون ذبيحة صحيحة؟ لا، ما تكون ذبيحة صحيحة، لأنه لم يذبح بآلة حادة. وقد جاء في حديث شداد أو حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتل أحدكم فليحسن القتل، وإذا ذبح فليحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا بد أن تكون شفرة حادة، سكين، أو ما يقوم مقامها من حجر أو خشب، لكن يكون حادا يقطع، يكون حادا يقطع. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما لم يكن سنا أو ظفرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز للإنسان أن يأتي كما قلنا بشيء ليس فيه حد ويذبح أو يدق عنق مثلا هذه الذبيحة، هذا لا يجوز، يعتبر وقيدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يضرب الشاه بحربة أو بغيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابه بحده وذكر اسم الله فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأكل فإنما هو وقيد، وقيد أي موقودة، لأنها ضربت بعرض. فلهذا لا بد من الخزق، لا بد من الحد، في سواء كان في الصيد أو في الذبح، سواء كان في الصيد أو في الذبح. والصيد يحتاج إلى خزق، أي شيء يخزق فهو يجوز أن يتخذ آلة، ولهذا أجاز العلماء هذه المسدسات الآن أو البنادق هذه، أجازوا صيدها لأنها تخزق وتميت، معنى تخزق مثل خزق أعظم حد وأفضل حد، معنى تخزق أكثر من خزق السكين. فلهذا أجاز العلماء صيادتها، لكن لا تكون ذبحا. إذا إنسان مثلا سيأتي مسدس ويضرب الذبيحة وهي عنده فهذا لا تجزئه، لأن هذا ليس ذبح وليس نحر أيضا. فالذبيحة تحتاج إلى، إذا كانت موجودة معناها ليست صيدا فهي تنحر أو تذبح، إن كانت من الإبل تنحر، وإن كانت من الغنم تذبح، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. لكن إذا كانت صيدا فهي ترمى بالسهام بشيء يخزق، فهذا جائز أن يكون معنا بمسدس أو غيره. أما إذا كانت عنده فلا يجوز له أن يضربها بمسدس لأن الشاة الحاضرة تحتاج إلى ذبح، لا بد من الذبح. فلهذا هنا في هذه المسألة كما قلنا فيه أن الإنسان إذا ذبح بأي شيء حاد وأنهر الدم فإن هذه الذبيحة تكون حلالا. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.